السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أشد المواقف ظرافة في خصومة النصارى للمسلمين وخصومة الملاحدة للمسلمين أن ترى النصارى يهتمون بصورة بالغة بإثبات تحريف النص القرآني، وأنت ما عندما تسمع وتقرأ كلامهم وسجالهم تقول رمتني بدائها وانسلت. وأعجب من فعلهم فعل الملاحدة العرب، طبعا الملاحدة العرب ملاحدة شعبويين جدا، لا يقرؤون المطولات ولا يهتمون بتحقيق المسائل العلمية، ولذلك يحتفون بصورة بالغة بالنصارى ويحضرونهم معهم في البالتك وغيرها من المواضع والمنصات لتقديم خطاب علمي في نقد الإسلام. وهذا يستدعينا قبل أن نرد على الطعون المتعلقة بحفظ النص القرآني أن نتناول مسألة أولى، وهي أن نقارن بين حفظ النص القرآني وحفظ النص الإنجيلي بما فيه من أقوال المسيح عليه السلام. سنتحدث مباشرة ليتبين الفارق الضخم جدا والكبير جدا بين حفظ النص القرآني وحفظ النص الإنجيلي، ونبدأ حديثنا بالمسألة الأولى. الاختلاف الأول، يجمع المسلمون علماؤهم وعامتهم أن هذا القرآن قد ظهر بين الناس وشاع بين الناس من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي استمر عليه قول اليهود والنصارى في القرآن حتى ربما بداية النصف الثاني من القرن العشرين. ظهر بعد ذلك قلة قليلة من المستشرقين المتطرفين الذين يقولون إن القرآن قد ظهر في نهاية القرن الثاني هجري، وهذا كلام باطل قد أبطله كما سيأتي بعد قليل، قد أبطله بصورة مادية ما عندنا من مكتشفات تتعلق بمخطوطات القرآن من القرن الأول. إذن كل المسلمين وجمهور اليهود والنصارى الذين طعنوا في الإسلام منذ زمن بعيد والملاحدة على أن القرآن هو ما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون يقولون محمد صلى الله عليه وسلم نقل القرآن عن رب العزة، واليهود والنصارى يقولون محمد صلوات ربي وسلامه عليه قد جاء بالقرآن من عنده. المهم أن القرآن قد خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما نقول في ما يتعلق بأناجيل النصارى؟ جمهور النقاد على أن هذه الأناجيل الأربعة لم يكتبها تلميذ من تلاميذ المسيح عليه السلام، ولم يكتبها أي من المؤلفين الذين تنسب إليهم هذه الأناجيل. مؤلف إنجيل متى لم يكتبه متى الحواري، مؤلف إنجيل مرقس لم يكتبه مرقس تلميذ بطرس، مؤلف إنجيل لوقا لم يكتبه لوقا تلميذ بولس، ومؤلف إنجيل يوحنا لم يكتبه يوحنا تلميذ المسيح. إذن هذا الأمر منتشر جدا، تجده مثلا في سلسلة بيليكان في التعليق على الأناجيل الأربعة، وهي سلسلة يقتبس منها كثيرا الباحث أحمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، نينهام في تعليقه على أنجيل مرقس، جون مارش في تعليقه على أنجيل يوحنا، فونتن في تعليقه على أنجيل متى، وكير في تعليقه على أنجيل لوقا. تجد هذا الأمر أيضا في كلام جماعة جيسي ساندر في تعليقهم على The Five Gospels، وهذا كتاب مشهور جدا، ويضم جيسي ساندر تضم مجموعة من النقاد منهم جون دوميك كريسان وغيره. إذن جمهور النقاد إذا قرأت في أشهر تفسير الكتاب المقدس اليوم التفسير الأكاديمية وليس التفسير الشعبية، ستجد أن جمهور النقاد يقولون إن هذه الأناجيل لم يكتبها الحواريون ولم يكتبها أي ممن أطلق عليهم أنهم قد ألفوا هذه الأناجيل، فإن مرقس بقول النصارى هو تلميذ لبطرس وليس حواريا، ولوقا هو تلميذ لبولس وليس حواري بقول النصارى، فلا هي تصح عن الحواريين ولا إلى من نسبت إليهم رسميا في هذه الأناجيل. وهذا الوجه الأول في الاختلاف بين القرآن والأناجيل الأربعة. الاختلاف الثاني، القرآن منقول من أفواه الرجال من زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بطرق كثيرة بأسانيد كثيرة. هناك إذن تراث شفهي يعود إلى عصر النبوة، هذا التراث يضمن لك أنك تتلقى القرآن بطريقة صحيحة بنطق صحيح، يعني ليس فقط أنك تأخذ النص صحيح بل حتى طريقة النطق صحيح. والقاعدة عندنا في تراثنا الإسلامي لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا تأخذ العلم عن صحفي، أي لا تأخذ القرآن، لا تتلقى القرآن عن رجل تلقى القرآن من المصحف مباشرة لا عن شيخ، ولا تأخذ العلم عن رجل تلقى العلم من الصحف من الكتب لم يتلقه عن الشيوخ. هذه القاعدة عندنا. إذن عندنا تراث شفهي متصل متعدد الأسانيد يضمن أننا نملك النص الأصلي. ما الذي عند النصارى؟ النصارى لا أقول عندهم تراث شفهي ضعيف، النصارى ليس عندهم تراث شفهي البتة، لا يوجد إسناد البتة. طيب كيف يكتبون ويستعيدون نصهم؟ يعتمدون الشواهد الثلاثة الأساسية، المخطوطات اليونانية القديمة، اقتباسات آباء الكنيسة، والترجمات القديمة، أي اقتباسات آباء الكنيسة من الأناجيل في الزمن القديم. اقتباسات آباء الكنيسة والترجمات القديمة قيمتها ضعيفة جدا، لا تكاد تذكر، وقد حققت ذلك في كتاب استعارة النص الأصلي للعهد الجديد وهو منشور على النت. فيبقى عندنا فقط المخطوطات اليونانية، وهي مخطوطات قديمة. هذه المخطوطات لا نعرف من كتبها، كيف كتبها، لماذا كتبها، مخطوطة وجدت فاعتمدناها لمحاولة استعادة النص الأصلي للعهد الجديد أو أقرب نص إلى العهد الجديد. إذن تراث شفهي كامل مأمون متصل، غياب تام لتراث شفهي، اعتماد مخطوطات مجهولة الأصلي. الاختلاف الثالث، النصارى الذين يزعمون أنه بإمكانهم استعادة النص الأصلي للأناجيل الأربعة يعتمدون تقريبا حصرا على المخطوطات اليونانية القديمة، لأن قيمة الترجمات القديمة كما قلت واقتباسات أبا كريسة ضعيفة. هم رغم اعتمادهم على المخطوطات اليونانية القديمة لا يملكون من هذه المخطوطات في القرن الأول الميلادي شيئا، صفر مخطوطات من القرن الأول. كم مخطوطة من القرن الثاني؟ كان هناك خلاف، لكن مع نسخة ناسي الانتوني 8th edition التي تقدم النص اليوناني الأفضل مع هوامش نقدية يقول لنا إننا نملك مخطوطة واحدة من القرن الثاني. حجم هذه المخطوطة تقريبا في حجم كف اليد، يعني أقل من 1%، بل أقل ربما من 1 في الألف من نص الأناجيل. بمعنى ذلك أننا في الحقيقة لا نملك شيئا من هذه الأناجيل في القرن الثاني. إذا مخطوطاتنا تبدأ في القرن الثالث، رغم أن النصارى تقريبا يعتمدون حصرا على المخطوطات اليونانية للوصول إلى النص الذي يقرؤونه في كنائسهم. المسلمون الذين لا يعتمدون على المخطوطات أصلا، المسلمون اليوم لا يعتمدون على المخطوطات أصلا، يأخذون القرآن بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يملكون مخطوطات كثيرة من القرن الأول الهجري. وهذه أمامكم لموقع الإخوة في إسلام كوانس، ولهم اهتمام جيد جدا بمخطوطات القرآن. هذه قائمة بمخطوطات القرآن للقرن الأول، وهذه قائمة أخرى للسور وآياتها ووجودها في مصاحف القرن الأول، يعني تذكر السورة وأين توجد هذه الصورة في المخطوطات المختلفة. بعض هذه الصور والآيات تكررت في أكثر من مخطوطة. وهذا جدول يظهر نسبة الآيات المحفوظة من السور في القرن الأول باللون الأخضر. ترون تقريبا القرآن كله موجود في القرن الأول الهجري، رغم أننا لا نعتمد أصلا على هذه المخطوطات. ثم إن المصاحف التي أرسلها عثمان بن عفان إلى الأمصار بعد إعداد النسخة التي اتفق عليها الصحابة، هذه المصاحف عدد منها قد بقي قرونا بين أيدي المسلمين. فمثلا المصحف الإمام الذي احتفظ به عثمان بن عفان في المدينة، هذا المصحف شهد على حفظه عدد من العلماء المسلمين والمؤرخين الذين رأوه أو نقلوا عمن رأوه. فقد نقل الإمام الداني في كتابه المقنع في رسم مصاحف الأمصار بإسناده عن عبيد القاسم بن سلام قال: رأيت في الإمام مصحف عثمان بن عفان استخرج لي من بعض خزائن الأمراء. يعني ينقل أبو عبيد القاسم بن سلام، طبعا هو هذا عالم من كبار علماء المسلمين، قال: ورأيت فيه أثر دمه، أي دم عثمان بن عفان، فإنه قد كان عنده لما هجم عليه الخوارج عليه من الله ما يستحقون فقتلوه. وقد أرسل عثمان بن عفان مصحفا إلى الشام، وقد شهد على حفظه عدد من الأئمة، ومن ذلك الإمام ابن كثير المتوفى سنة 774، فقد قال في كتابه فضائل القرآن صفحة 89 تحقيق أبي إسحاق الحويني، قال: وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم أي في زمانه في يومه الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1518 أي سنة 518 هجرية. وقد رأيت، والإمام ابن كثير يقول وقد رأيت كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جدود الإبل، والله أعلم، زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما. وقال الرحال بن جبير المتوفى سنة 614 هجرية أنه رأى المصحف في مسجد دمشق، قال: وفي الركن الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الذي وجه به إلى الشام، وتفتح الخزانة كل يوم إثر الصلاة فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله ويكثر الازدحام عليه. إذن النصارى لا يملكون ولا مخطوطة من القرن الأول الميلادي ولا مخطوطة تقريبا من القرن الثاني الميلادي رغم اعتمادهم الكلي على المخطوطات. المسلمون فقط بالخط الحجازي يملكون 83% من النص القرآني في القرن الأول الهجري، كما ذكره فرانسوا ديروش ونوزيدا في كتابهما Source de la Transmission Manuscrite du Texte Coranique في Volume 2 Tome 1، يقولان إننا نملك 83% من النص القرآني بالخط الحجازي، رغم أننا طبعا نعلم أننا نملك مخطوطات أخرى بالخط الكوفي. فلاحظ الفارق جدا بين الفريقين. المسلمون كانوا يقرؤون قرآنهم منذ عصر النبوة إلى اليوم بصورة مكثفة، يقرؤونه في الصلاة، يقرؤونه خارج الصلاة، يختمونه في الصلاة في رمضان، ويختمونه خارج الصلاة في يعني كل شهر على مدار السنة. المسلمون يعتمدون على القرآن في قضايا العقيدة، في قضايا الحلال والحرام، في قضايا القصص، في قضايا الأخلاق، في حتى قضايا اللغة، فإن سلطان اللغة والقرآن على اللغة العربية واسع وأساسي. القرآن كان منذ عصر النبوة قلب المجتمع الإسلامي، فكان يقرأ بكثافة. فما هو الحال مع النصرانية؟ بالنسبة للنصرانية، نحن نجهل تماما متى كتبت هذه الأنجيل، وكل ما يقال في زمن كتابة الأنجيل هو مجرد اجتهاد، ولذلك قد تتغير اجتهادات. مرة يقال إن إنجيل يوحنا قد كتب في بداية القرن الثاني، مرة يقال في آخر القرن الأول، دائما جدل، دائما جدل. ولذلك تجد أن جمهور النقاد على خلاف ما يقوله مثلا المحافظون، وجهل تام بزمن التأليف وبتعامل البيئة الأولى التي تلقت هذه الأناجيل. فأن كل ما نعرفه عن هذه الأناجيل أننا اكتشفنا في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي أن النصارى ما يسمون the proto-orthodox كما يسميه بارت أرمن الذين سينتصرون بعد ذلك في مجمع نيقيا، هؤلاء قد انتخبوا هذه الأناجيل الأربعة في القرن الثاني الميلادي. طبعا من الخطأ أن تقول أن النصارى قد انتخبوا أناجيلهم في القرن الرابع الميلادي في مجمع نيقيا، وقد بينت يعني هذا الخطأ الشائع في فيديو خاص بذلك. المصيبة ليست هنا فقط، المصيبة أن حتى الذين كانوا يقتبسون من هذه الأناجيل وبالذات من كلام المسيح في القرن الثاني ميلادي كانت اقتباساتهم تقريبا غير حرفية. وهذا ما بينه الناقد الكبير جدا والأسف المجهول عندنا في العالم العربي، وأيضا هو مجهول في العالم الغربي إلا عند النخبة الضيقة جدا من المتخصصين، وهو ويليام باترسون. هو ناقد كبير جدا وله أبحاث قيمة في علم النقد النصي ورجل متعدد يعني المعارف. ويليام باترسون عندما درس الاقتباسات من الأناجيل في القرن الثاني الميلادي فقال: إذا بدأنا من آخر القرن الثامن الميلادي ثم بدأنا ننزل في ملاحظة الاقتباسات، هذه الاقتباسات سنكتشف أن كل ما نزلنا أسفل واقتربنا من زمن كتابة الأناجيل خفت الاقتباسات وتحولت إلى اقتباسات عامة غير اقتباسات حرفية. وهذا طبعا ما يضرب قضية قيمة الاقتباسات من أصلها في هذا الباب، ويظهر أن النصارى الأوائل ما كانوا محافظين ومعتنين بالحرف الرسمي لهذه الأناجيل. وأيضا ذكر بروس مزجر الناقد الكتابي الشهير النصراني قال إن الآباء الرسل وهم الآباء المبكرين للنصارى يقول بالحرف نادرا ما كانوا يقتبسون بصورة مباشرة من كتابات العهد الجديد، بصورة صريحة من كتابات العهد الجديد. وهذا ما يدل أن النصارى الأوائل كانت عناياتهم ضعيفة جدا في أمر الحفاظ على أصل نص الكتاب كتابة الأناجيل، وأنهم كانوا على خلاف ذلك يعتمدون النقول العامة، وهذا طبعا خلاف واسع بين حفظ القرآن وحفظ الأناجيل. الخلاف الخامس بين حفظ النص القرآني وحفظ نص الأناجيل. المسلمون حفظوا نصهم في زمن الصحابة الذين كانوا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر جمع ما كتبه الصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى هذا الجمع البكري. ففي زمن عثمان بعد عقدين من الزمان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة مرة أخرى وأصدر النسخة الرسمية للقرآن في زمن الصحابة تحت رعاية الدولة أمام عامة الناس مسلمهم وكافرهم، وكان جمعا علميا اعتمد الشهادات المكتوبة والشهادات المسموعة، واتفق عليه الصحابة على تعدد بلادهم وتمددهم في الأرض، وهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ابن مسعود رضوان الله عليه الذي غضب أنه لم يكن مع فريق زيد رضي الله عنه الذي قام على هذا الأمر جمع القرآني، استقر الأمر بعده على قبول المصحف العثماني. ولذلك القراءات التي عندنا اليوم منها ما هو منقول على ابن مسعود رضي الله عنه. إذا الصحابة أجمعوا في عصر الدولة الإسلامية التي قامت على هذا المشروع أمام كل الناس بطريقة علمية. طيب ماذا نقول في المقابل في النصراني؟ الأناجيل الأربعة اكتشفنا أنها موجودة عند النصارى في آخر القرن الثاني ميلادي، يعني اختيارها الأربعة، الأناجيل الأربعة اكتشفنا أنهم اختاروا أربعة عندنا. نحن نعلم أن هذه الأناجيل كانت موجودة قبل ذلك، والأرجح أنها قد كتبت في آخر القرن الأول الميلادي. لكن هناك مشكلة عندنا، إنجيل متى له صيغة عند النصارى الحاليين الذين انتصروا في مجمع نيقيا، وهناك صيغة أخرى للطائفة الأبيونية ويسمون باليهود المسيحيين، وقد حذفوا الفصل الأول والثاني، ولعل الأرجح أن نسختهم تخالف بصورة كبيرة النسخة الحالية في مواضع أخرى، لأنهم كانوا يؤمنون بوجوب اتباع الشريعة الموسوية وأن المسيح أيضا بشر. عندنا أيضا إنجيل لوقا، هناك نسخة خاصة بمرقيون تخالف النسخة التي عندنا. مرقون إنسان يعتبر مهرطق وله تصوره الخاص المسيح، والأرجح أن نسخته تخالف نسخنا، لأن اكتشفنا أن مخطوطاته أو نسخه لرسائل بولس تخالف ما عندنا. إذن النصارى أناجيلهم التي اختلفوا فيها، طبعا في فرق لها أناجيل أخرى، الغنوصيين لهم أناجيل أخرى، الناصريون لهم أناجيل إنجيل آخر، يعني هم اختلفوا في القائمة، كل واحد عنده إنجيل مختلف، والذين حتى اتفقوا على نفس الإنجيل اختلفوا في نسخته. هناك نسخة أبيونيين، نسخة بروتو أرثوذكس كريشنز، نسخة للمرقيونيين، ومرقيون شخص مهم جدا في بداية القرن الثاني الميلادي، لأنه هو أول من جمع قائمة رسمية لأسفار العهد الجديد، هو أول من جمع قائمة رسمية لكتب مقدسة من زمن المسيح، مما اضطر النصارى بعد ذلك الذين سيتأسرون في مجمع نيقيا، اضطرهم قبل مجمع نيقيا اضطرهم أن يعدوا قائمتهم الخاصة التي صارت تسمى العهد الجديد. إذن الكارثة والفارق ضخم جدا بين الجمع القرآني العلمي الدقيق المحترم الذي قامت عليه دولة وتم في النور، وما تم عند النصارى من اختيار لا نعرف سببه لاختيار القوائم الرسمية للكتب المقدسة، ثم اختلاف فرقهم حول كل واحدة عندها نسخة مختلفة عن الثانية. ثم إن النصارى يعترفون أيضا، علماؤهم يعترفون أيضا أن التحريف في الزمن الأول كان شديدا جدا، يعني مثلا بروس ماتزجر ينقل في كتابه The Text of the New Testament is Transmission, Corruption and Restoration، وهذا كتاب مرجعي أساسي في المكتبة الغربية، ينقل في هذا الكتاب اعترافات آباء الكنيسة في القرن الثاني، في بداية القرن الثالث اعترافاتهم الصريحة أن من يرونهم أنهم هراتقة قد حرفوا العهد الجديد تحريف كبير جدا. وهذه طبعا اعترافات نقبل وجود التحريف لكن نشك هل هؤلاء الهرادق هم من حرفوا أم أن من يسمون بالمستقيم العقيدة الأرثوذكس هم الذين حرفوا؟ من الذي حرف؟ طبعا نحن نعلم أن من يسمون بالأرثوذكس التحريف عندهم واسع كما هو في عادة أوريغانوس في تعامله مع المخطوطات، وهذا باب آخر له حديث آخر. لكن ماذا يقول بروس ميتزجر؟ يقول في هذا الكتاب في الصفحة 265 و266 يقول إن إيرانيوس وكليمنت السكندري وترتليان ويوسافيوس في القرن الرابع وآباء آخرون كثر اتهموا الهراتقة بتحريف الأسفار المقدسة حتى تساند رؤيتهم الدينية الخاصة. ويقول أيضا مباشرة بعد ذلك إن مارقيون قد حرف نسخته الخاصة لإنجيل لوقا بحذف كل الإحالات التي تدل على يهودية المسيح، وإن تاتيان في نسخته التجميعية التلفيقية للأناجيل قد حرف هذه النسخة ليساند رؤيته الزهدية. والحقيقة أن جميع الآباء الهراتقة وغير الهراتقة من آباء الكنائس الهرطقية كما تسمى كلهم قد أجمعوا على وجود تحريف فاحش في القرن الثاني ميلادي، ونحن لا نملك حقيقة بالإنصاف أن ندعم بصورة صريحة هذا الفريق أو ذاك لأننا نجهل تاريخ هذا النص، لكن نقول هناك شك أساسي وواضح في أصالة النص في القرن الثاني والتحريف واسع لأنهم جميعا قد اتفقوا على التحريف. الاختلاف السادس وهو اختلاف ظريف في الحقيقة، المسلمون وغير المسلمين كل الناس على اتفاق أن هذا القرآن قد ظهر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربية، فنحن عندنا النص بلغته الأصلية. طيب عند النصارى المشكلة أين تكمن؟ المشكلة تكمن في هناك مشكلة صغيرة ومشكلة كبيرة. المشكلة الصغيرة أن آباء الكنيسة قد اتفقوا على أن إنجيل متى قد كتب بالعبرية، رغم أننا لا نملك ولا مخطوطة بالعبرية ولا صفر مخطوطات بالعبرية في القرون الأولى لإنجيل متى، لكن هذه قضية يعني جزئية صغيرة وكانت طبعا مشكلة. وكان النقاد اليوم يقولون أن آباء الكنيسة كلهم قد أخطأوا، الاتفاق اليوم بين النقاد على أن آباء الكنيسة كلهم قد أخطأوا في زعمهم أن إنجيل متى قد كتب بالعبرية وإنما قد كتب باليونانية. طبعا هذه مصيبة، كيف يتفقون على إثبات نص بغير لغته؟ يعني أن كل ما طبعا ما يزعمونه حول هذا النص باطل إذا كانوا لا يعرفون أصلا لغة النص. لكن بعيدا عن ذلك، هذه الأناجيل باليونانية الأربعة وهذه الأناجيل لا تنقل كلام المسيح بلغته الأصلية، وإنما هي ترجمة يونانية لما قاله المسيح بالآرامية أو العبرية. طبعا الأناجيل في مرات نادرة تنقل كلام المسيح بلغته الأصلية، مثلا قد جاء في مرقس إنجيل مرقس الفصل الخامس العدد 41 وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثة قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي. طبعا هذه ترجمة الفان دايك تقول طليثة قومي بالآرامية، لكن النص طبعا كهو مكتوب باليونانية يقول طليثة قوم وليس قومي، طليثة قوم. طبعا الكاء هنا بمعنى تقصد بها الحرف القاف قوم، فيبدو أنهم غيروا العبارة في نقلهم للنص اليوناني. كما جاء في إنجيل مرقس الفصل السابع العدد 34 ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له إفثى أي انفتح. فنحن لا نملك كلام المسيح بلغته الأصلية، ما الذي يضمن لنا أن ترجمة كلام المسيح صحيح؟ أين الضمان؟ هذه القضايا النظر في القضايا الدينية يقوم دائما على الاحتياط وسوء الظن، وكما ذكرت ذلك في كتاب براهين النبوة عندما تحدثت عن حفظ السيرة من خلال الأحاديث النبوية، قلت إن علماء الحديث يتعاملون بمنطق الاحتياط وسوء الظن مع الرواة، يعني الراوي المجهول لا تقبل روايته. طب قد يكون صادق، لا نقبل، لابد أن نكون عندنا ثقة في صدقه. دائما قام على سوء الظن، إذا حصل شك نغلب سوء الظن، إذا هناك جرح وتعديل هناك من ضعف الراوي هناك من وثقه. القاعدة في الأصل يعني بعد عن التفاصيل، في الأصل نقبل الجرح نقدمه على التعديل. الآن عندنا مشكلة، كيف ترجمت هذه الكلمات من الآرامية إلى اليونانية؟ نحن في جهل تام بهذا الأمر، وطبعا هذا يجعلنا نشك بصورة واسعة ولها يعني ما يسوغها في صدق النقل عن المسيح عليه السلام. الاختلاف الأخير الثامن، المسلمون يقولون نحن عندنا نص قرآني قد جاء الحديث المتواتر عن عدد كبير من الصحابة أنه قد نزل على 7 أحرف، فهناك الكلمة الواحدة قد لكونها أكثر من قراءة، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا لا أشكال فيه، كله منقول عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تجد في هذه القراءات شيء يناقض عقيدة الإسلام أو يناقض ما استقر عليه المسلمون، كلها قراءات سائغة مستندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ما الذي عند النصارى؟ النصارى عندهم قراءة واحدة، لكن عندما تفتح النصوص اليونانية التي تحفظ النقدية هذه في الهامش تجد قراءات كثيرة جدا، variant readings، قراءات متخالفة. الإشكالية أن هذه القراءات طبعا جزء منها يتعلق بسبانج الكلمات، لا أشكال في ذلك، لسنا عندنا يعني حماسة لإدانة هذا الأمر، لكن هناك إشكالات في التحريفات التي تخالف عقيدة النصارى أو التي تحاول أن تتجاوز التناقضات الموجودة بين النصوص أو الأغلاط الموجودة بين النصوص، وهذا أمر قد ذكرته في فصل في كتاب Hunting for the Word of God، وقدمت له بأمثلة على التحريفات العمدية وتأثيرها على العقيدة وهذه المسائل. طبعا هناك مؤلفات كتبت في هذا الباب بالذات في قضايا العقيدة وما اقترب من ذلك، طبعا كتاب بارت إيرمن كتاب شهير جدا The Orthodox Corruption of Scripture، وهذا طبعا كتاب مرجعي في المكتبة الغربية اليوم. طبعا هذا الكتاب إلى اليوم لا يزال يعتبر كتابا مرجعيا في بيان التحريف العمدي للأناجيل وتعلق ذلك بالقضايا العقدية. طبعا هناك كتاب آخر أيضا هام جدا وأنا أستغرب هذا الكتاب لماذا لا يعتبر يعني ليس مشهورا يعني، وهو كتاب من أطروحة الدكتوراه لأحد طلبة بارت إيرمن، وظن أشرف عليه بارت إيرمن أيضا في أطروحة الدكتوراه، وعنوان الكتاب Apologetic Discourse and the Scribal Tradition، وهو كتاب نافع في بابه جيد في بابه، يعني أرجو أن يتم تعريبه في مكتبتنا العربية، تحتاج إلى كتب كثيرة حتى يتم تعريبها. أيضا ديفيد باركر في كتابه الشهير للأسف فقط بين المتخصصين The Living Text of the Gospels، وهذا كتاب أساسي ومرجعي في بابه في علم النقد النصي، للأسف الشديد هو كتاب لا يعرف إلا في دائرة علماء النقد النصي، دائرة ضيقة جدا، لكن كتاب هام وجيد جدا. ما الذي أثبته في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب أثبت أن الأناجيل في القرن الثاني ميلادي من خلال اعتماده اقتباسات أباء الكنيسة، طبعا تقريبا لا نملك شيء القرن الثاني ميلادي، أساسا من خلال اعتماده اقتباسات أباء الكنيسة اكتشف أن النص في القرن الثاني كان في حالة سيولة، بعبارات إنجليزية كان في حالة سيولة، كان سائد لم يثبت على شكل واحد، وأن جميع التحريفات الكبرى المتعلقة بتغيير النص في باب العقائد أو التناقضات أو الأخطاء كلها تعود إلى القرن الثاني ميلادي الذي هو بداية معرفتنا بنص العهد الجديد من خلال اقتباسات أباء الكنيسة ثم من خلال المخطوطة اليونانية بعد ذلك وترجمات العهد الجديد. فكلما اقتربنا من زمن المسيح ارتفعت الكوارث وظهرت وبانت، واكتشفنا أن النص كان يغلي تحريفا في القرن الثاني الميلادي. طبعا هذه قضايا كبيرة جدا توضح الفارق الهائل جدا بين حفظ النص القرآني وحفظ نص الأناجيل بأقوال ما فيه من أقوال المسيح عليه السلام. الإنسان العاقل الصادق مع نفسه القارئ للكتب العلمية للكتب الشعبوية التافهة السطحية الكرازية التي تبشر بالمعاني دون أن تؤصل لها، القارئ في هذا الباب لابد أن ينتهي بصدق إلى أن النص القرآني قد قامت عليه أمة فحافظته لنا إلى اليوم، والنص الإنجيلي كما ذكرت ذلك في كتاب Hunting for the Word of God عانى من مصيبة أساسية أولى وهي ظلمة العصر الأول ما سميته The Obscure Zone. طبعا هذا الأصل الإنجليزي للكتاب وقد استفدت من مادته أيضا بعد ذلك في النسخة العربية في نسخة استعادة النص الأصلي للعهد الجديد، وهو موجود على موقع مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان وعلى عدد من المواقع الأخرى. هناك فترة معتمة بين زمن المسيح وزمن كتابة الأناجيل وزمن كتابة الأناجيل وزمن ظهورها من خلال المخطوطات في النصف الثاني أو اقتباسات أباء الكنيسة في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. من أراد الحق سيجده، فدلائله واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.